بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ من يومنا هذا، يوم الأحد الرابع من شهر شوال لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بما وعدنا به من ذكر شيء من أصول التفسير ومن القواعد التي يعتمد عليها المفسر لكلام الله تعالى، وذلك بين يدي قراءتنا لكتاب معالم التنزيل تفسير الإمام البغوي رحمه الله، وأيضا هذا الدرس درس بعد الظهر، هو كما سبق وكما سيأتي إن شاء الله خاص بتفسير كلام الله وبيان معانيه ومعرفة شيء من أحكامه وفوائده التي يدل عليها. فكان من المهم أن نعرف شيئا من القواعد والضوابط التي يعتمد عليها الذي يبين معاني كلام الله، والتي يعتمد عليها القارئ في كتب التفسير ليعرف الراجح من أقوال المفسرين من المرجوح. وهذا العلم، علم تفسير كلام الله تعالى، من أعظم العلوم وأشرفها وأعلاها منزلة، فإنه كما قال جماعة من السلف: شرف العلم يتبين بشرف المعلوم. فهذا العلم يتعلق بأشرف المعلومات، وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته. فعلم التفسير وما يتعلق به من أصول وضوابط وقواعد من أنفع العلوم ومن أفضل العلوم التي يتعلمها طالب العلم ويتقرب بتعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. وهو من العلوم الواجبة، كما أخبر الله تعالى أنه أنزله لمعرفة معانيه وتدبره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فبين الله تعالى أن الحكمة من إنزال هذا القرآن هو تدبر آياته، والتدبر كما هو معلوم هو التأمل والنظر في الألفاظ لمعرفة المعاني. فالله تعالى أنزله لتدبره، وذم الذين لا يتدبرون بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا في سياق الذم لهم والإنكار عليهم أنهم لا يتدبرون كلام الله، أي لا يتفهمون معانيه، لا يتأملون في ألفاظه لمعرفة معانيه. فالتعلم لتفسير كلام الله تعالى وبيان معانيه من العلوم الواجبة على المسلم، ويختلف منه ما يكون واجبا عينيا، منه ما يكون واجبا كفائيا. وأيضا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في تفسير الطبري، مقدم التفسير الطبري بإسناد صحيح، قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزها أو لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وبنحوه أيضا ما ذكر ابن جرير أيضا عقب هذا الأثر بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي من التابعين قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا، جاء في بعض الروايات قال عثمان وابن مسعود، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. قال فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فقالوا حتى يعملوا بما فيها من العمل، لا يمكن العمل بما فيها إلا بمعرفة معانيها. فإذا هذا هدي السلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة لا يتعلمون منه شيء من القرآن إلا يتعلمون معانيه ويعملوا بذلك، ثم يجاوز هذه الآيات إلى غيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم القرآن كما سيأتي إن شاء الله بيان المصادر التي يؤخذ منها القرآن، وأن من تلك المصادر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم القرآن ويبين لهم معانيه. ويعتنون بذلك أتم العناية. فمن هذا الباب وأيضا حرصا على تعلم كتاب الله سبحانه الذي وصفه الله تعالى بأنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالعلم المأخوذ من كتاب الله مبارك، والعالم الذي يعتني بكتاب الله علمه مبارك. وكثير من الأئمة ندموا على أوقات قضوها في تعلم غير القرآن، وأنهم لو كانوا أقبلوا على تعلم القرآن وتفهم معانيه ومعرفة أحكامه لنالوا بذلك خيرا كثيرا. وهكذا أيضا القارئ لكلام الله لا يجد له لذة ولا حلاوة إلا وهو يعرف معانيه. حتى جاء عن ذكر ابن جرير في مقدمة تفسيره بمعنى كلامه قال عجبت ممن يقرأ القرآن كيف يجد لقراءته حلاوة وهو لا يعرف معانيه. فلهذه الأمور وغيرها من الأمور العظيمة كان من المهم العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى والحرص على بيان معاني القرآن والاستفادة من ذلك. وبإذن الله سبحانه يكون درسنا الآتي بيان لمعاني القرآن واستنباط ما فيه من الأحكام والفوائد، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق لذلك. هذا العلم الذي هو علم أصول التفسير هو علم من علوم القرآن، فإن علوم القرآن علم واسع ألف فيه العلماء كتبا كثيرة. من أشهر هذه الكتب التي ألف كتاب البرهان للزركشي وكتاب الإتقان للسيوطي رحمهم الله. فالبرهان والإتقان من أوسع الكتب المؤلفة في علوم القرآن. علم أصول التفسير هو علم من علوم القرآن، فعلوم القرآن أشمل من أصول التفسير. فذكرنا لأصول التفسير وقواعده هو من علوم القرآن، وبعض العلوم من علوم القرآن لا تعلق لها بالتفسير. ويعرف العلماء أصول التفسير بأنه القواعد التي يعتمد عليها المفسر في بيان معاني القرآن، القواعد التي يعتمد عليها المفسر في بيان معاني القرآن أو وترجيحه بين الأقوال في ذلك، في بيان معاني القرآن وترجيحه بين الأقوال في ذلك. فهذه أصول التفسير، أصول بمعنى أسس وضوابط وقواعد. هذه الأسس والضوابط والقواعد يعتمد عليها المفسر ويستند إليها في بيانه لمعاني القرآن، وكذلك يعتمد عليها في ترجيحه بين الأقوال الواردة في التفسير. فرب أقوال تأتي عن السلف متعددة في تفسير آية من القرآن، فيأتي المفسر يرجح بعض هذه الأقوال معتمدا على بعض هذه الضوابط والقواعد. فمثلا من أصول التفسير أصل وقاعدة مشهورة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. آية واردة في سبب معين ولفظها عام، فإننا نحمل هذه الآية على العموم وإن كانت وردت في سبب خاص، كمثلا آيات الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى آخره، وردت في سبب خاص في خولة بن ثعلب وزوجها أوس بن الصامت، لكن لفظها عام، فنأخذ هذا العموم في كل من فعل الظهار ونفسر له الآيات الواردة في ذلك، وغيرها من الآيات كثير. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة حين كان القمل يتناثر على وجهه، ففسرها له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح فدية. فهي لكل أحد بعد كعب بن عجرة وقع فيما وقع في كعب بن عجرة، احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم. فمثلا هذه الآية، هذه القاعدة قاعدة عظيمة من قواعد التفسير ومن أصوله، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك مثلا من قواعده المشهورة أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. فإذا جئنا إلى آية فيها ذكر نكرة في سياق النفي أو النهي وقصرها بعض المفسرين على معنى خاص، فإننا نرجح معناها العام اعتمادا على هذه القاعدة وهذا الأصل. أيضا مثلا ما تكرر معنا كثيرا أن الآية إذا كانت تحتمل معاني متعددة على وجه لا يعارض بعضها بعضا وكلها معاني صحيحة، فإن الآية تحمل على المعاني هذه كلها. وكثير آيات مرت معنا يقول بعض السلف فيها قولا، ويأتي آخر من السلف يقول قولا، ويأتي ثالث يقول قولا ثالثا، وربما قالوا 10 أقوال. فإذا فسرنا الآية بأحد هذه الأقوال جعلنا الآية مقصورة على بعض المعاني التي هي شاملة لها، فنجعل الآية شاملة لكل المعاني التي ذكر هؤلاء السلف، وربما تشمل غيرها مما لم يذكروه. فكل هذه قواعد وأصول يعتمد عليها المفسر في تفسيره لكلام الله. أيضا مثلا من الأصول المهمة والقواعد المهمة أن المفسر يفسر كلام الله بكلام الله، يفسر القرآن بالقرآن، وقد ألفت في ذلك كتب. وأيضا يفسر القرآن بالسنة، وأيضا يفسر القرآن بالآثار المروية عن السلف، وقد ألفت في ذلك كتب، ومن أوسعها كتاب السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ومن ذلك أيضا تفسير القرآن بلغات العرب، وهذا كثير في كتب التفسير. بقي هناك خلاف التفسير بالإسرائيليات هل يفسر بها كلام الله، وأيضا التفسير بالرأي هل يفسر الإنسان برأي. آية لم يجد فيها تفسيرا لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من آثار السلف ولا من اللغة، فيفسر برأيه. وسيأتي إن شاء الله هذه ذكر هذه جميعا. فالشاهد هذه ضوابط وقواعد يرجع إليها المفسر في أثناء تفسيره لكلام الله. بقي هناك أشياء من علوم القرآن لا علاقة لها بالتفسير، كمثلا عد آية القرآن، جمع المصحف وترتيبه، هكذا أيضا كتابة القرآن، نقط القرآن، تشكيل القرآن، هذه كلها أبواب هي من علوم القرآن ولكن لا تعلق لها بالتفسير. لا يحتاج المفسر الذي يفسر كلام الله أن يعرف عدد آيات القرآن، ما يحتاج إلى هذا ولا يحتاج إلى ضبطه. لا يحتاج المفسر إلى معرفة جمع السور وكتابة القرآن أو نقط القرآن وتشكيله وكيف كان، هذه علوم مهمة من علوم القرآن ولكن لا يعتمد عليها المفسر في بيانه لمعاني كلام الله. بقي هناك أيضا أبواب من علوم القرآن ولها ارتباط أيضا بالتفسير، كمعرفة الناسخ من المنسوخ، هذا من علوم القرآن وأيضا له تعلق بأصول التفسير يحتاج إليه المفسر. أيضا معرفة القراءات، فإن المفسر ربما اعتمد على بعض القراءات في ترجيح المعاني. أيضا معرفة المكي والمدني، فهذه من علوم القرآن ويحتاج إليها المفسر. رب إنسان يأتي يفسر آية بحادثة وقعت في المدينة وهذه الآية نزلت في مكة، فيحتاج المفسر إلى بيان ذلك أو إلى معرفة ذلك ويعتمد عليه في تبيينه لكلام الله. فإذا نستخلص من هذا أن علوم القرآن أوسع من أصول التفسير. بعض العلماء تجد يذكر في أصول التفسير ما هو من علوم القرآن، وهذا اصطلاح، وإلا أصول التفسير هو أخص من ذلك، فهو عبارة عن قواعد وضوابط وأسس يعتمد عليها المفسر في بيانه لمعاني القرآن وكذلك في ترجيحه بين الأقوال الواردة في التفسير. أيضا يلتحق بعلم التفسير علم الاستنباط، فالتفسير هو بيان المعنى فقط، وأما استنباط الفوائد والأحكام فهذا من التفقه في القرآن وليس من التفسير. وكثير من كتب العلماء في التفسير جمعت الأمرين، جمعت بيان الألفاظ وجمعت استنباط وبيان الأحكام، وكل هذا راجع إلى شرط المفسر. فالتفسير هو بيان المعاني، فهذا أيضا يلتحق كما سبق بعلم التفسير وهو منه. بالنسبة للكتب التي ألفت في هذا، ألفت كتب كثيرة، وأكثر كلام المتقدمين عن أصول التفسير كان في مقدمة تفاسيرهم، يقدم مقدمة لتفسيره يذكر فيها بعض الضوابط والقواعد المتعلقة بتفسير القرآن، ثم أفردت. ومن أشهر من أفرد أصول التفسير بالتأليف شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المشهور مقدمة في أصول التفسير، وكانت سبب كتابتها طلب من بعض أهل العلم أن يجمع له القواعد والضوابط التي يعتمد عليها المفسر وكيف يفسر كلام الله. وكتاب شيخ الإسلام رغم نفعه الكثير إلا أنه بسط في بعض المواضع وتوسع شأن شيخ الإسلام الذي قد يسترسل في مسألة يتكلم فيها فيسترسل ويتوسع. ثم ألفت كتب للمتأخرين، وكنا نريد دراسة كتاب من هذه الكتب فما رأيت الكتاب المناسب المهذب الذي ينحصر في أصول التفسير فقط، فرأينا أننا نجمع في كل يوم من كلام أهل العلم بعض الضوابط والقواعد مع شرحها وبيانها حتى تتم إن شاء الله. وقد كنت عزمت أننا نخرج هذه المادة قبل أن نقرأ الدرس بحيث تكون بأيدي الأخوة، فلم يتيسر إكمالها، فإن شاء الله نأخذ كل يوم شيئا منها، وإذا أتممنا الدرس هذا تخرج مطبوعة إن شاء الله. هذه مقدمة عما نحن في صدده وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.